يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: باب معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. قال: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا، يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة، إن يروي بالمعنى وفي العدالة، بأن يكون مسلما ذا عقل، قد بلغ الحلم سليم الفعل، من فسق أو خرم مروءة ومن ومن زكاه عدلا فعدل مؤتمن، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. كنا بدأنا في الكلام على هذا الموضوع في درس ماض، وتكلمنا عن مسألة الضبط وبما يكون الضبط وكيف يعرف الراوي إن كان ضابطا لحديثه أو كان غير ضابط، وبما يوصف غير الضابط، يوصف بأنه سيء الحفظ أو يوصف بأنه مغفل أو يوصف بغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها علماء الجرح والتعديل. وكان آخر ما انتهينا إليه هو قول الحافظ العراقي في شرحه لما نظمه، قال: وقولي وفي العدالة إلى آخر قولي، أو خرم مروءة إلى آخر قولي، أو خرم مروءة، بيان لشرط العدالة يعني التي تشترط في الراوي. قال: وهي خمسة، أي خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق، وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. والخامس قال: والسلامة مما يخرم المروءة. وهذه الشروط التي يذكرها العلماء في من تقبل روايته. فإذا اشترطنا الإسلام فيخرج بذلك الكافر، فالكافر لا تقبل روايته وإن كان عدل يعني صادقا، وإن لم يجرب عليه كذبا، لكنه لإعراضه عن قبول هذا الدين كان ذلك مظنة لرد خبره، إذ لا يؤمن جانبه من حيث التزيد على الإسلام أو الإساءة إلى الإسلام وأحكامه. ولذلك مهما كان موصوفا بالإنصاف أو بغير ذلك فإننا لا نقبل روايته. وقلت فيما مضى إننا لا نقبل رواية الكافر أداء، وإن كان له أن يتحمل، بمعنى له أن ينقل ويدرس ويتحمل الرواية والحديث، لكن إذا أراد الأداء لا نقبل منه إلا إذا دخل في الإسلام. وضرب العلماء مثلا لذلك بقصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فإنه كان بينه وبين هرقل كلام حول النبي عليه الصلاة والسلام، وسأل النبي صلى الله عليه وسأل أبا سفيان يعني هرقلا سأل أبا سفيان عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره أبو سفيان بما يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هرقل قد طلب من مرافقي أبي سفيان أن يجلسوا خلفه وأن يصدقوا هرقل إن كان أبو سفيان قد كذب أو غير أو قال قولا لا أصل له ولا حقيقة له. وقد جال في خاطر أبي سفيان أنه يتزيد أو يقول، لكن يقول خشيت أن تعد علي كذبا. ومع ذلك ما سلم أبو سفيان، لأنه لما سأله النبي سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحروب، إذا دخل بينه وبينه وبينهم في حرب أينتصر عليهم أم يهزم، قال فوجدتها فرصة فقلت يعني إنه يدال عليه علينا ويدال عليه. وحاول في هذه الحال أن يبرز وأن يظهر مكانة قريش. ومثل هذه الأشياء التي تجول في خاطر الكافر والتي يعبر فيها عن رأيه قد يكون فيها مجانفا عن الحق فيما يقوله. ولذلك أبو سفيان قال انتهزتها فرصة وقلت كذا وكذا، مما يدل على أن الكافر مهما حاول الإنصاف فإنه لن ينفذه ولن ينصفه. نعم، لأن هنا لو نظرنا مثلا إلى الحرب التي وقعت، الحروب التي وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، نجد أن نتائج هذه الحروب أنه في الغالب أن النصر للمسلمين، لكنه مع ذلك ما أحب أن يبرز ذلك النصر. قال والبلوغ أي ويخرج الصغير فلا يقبل روايته. وقلنا إن هذا شرط أداء، لأن الصغير له أن يتحمل. وقد اعتاد علماء المسلمين أنهم يحضرون أطفالهم لسماع الحديث، فمن كان سنه دون الخمس يعني من بلغ 3 سنوات 4 سنوات يحضرونه، فمن كان دون الخمس يكتبون له إن حضور، يقولون وأحضر فلان. أما من كان فوق الخمس فيثبتون له سماعا ويقولون وسمع فلان، لأنهم يعدون سن الخامسة سن التمييز. ولهم في ذلك سلف وحجة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار بيت محمود بن الربيع، وكان إذ ذاك طفل عمره 5 سنوات، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من دلو ومن بئر في بيتهم، ثم أراد أن يداعب الصغير فمج في وجهه مجة من ماء، يعني مج في وجهه ونثر في وجهه شيئا من الماء الذي شرب والذي كان في فمه. يقول محمود بن الربيع فعقلت هذه المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. ومن هنا قال العلماء إن ابن خمس يعتبر مميز وله أن يتحمل الخبر، لكنه لا يرويه إلا إذا بلغ. وهذا هو الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم. فالحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون البلوغ، وكان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ابن عباس توفي والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يناهز الاحتلام، ومع ذلك قبل العلماء روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغيره من صغار الصحابة الذين تحملوا الخبر لكنهم أدوه بعد البلوغ. وهكذا يشترط في الراوي أن يكون عاقلا، فلا تقبل رواية المجنون، لأنه هو والصغير لا يشعران ولا يحسان بحرمة الكذب. قال والسلامة من الفسق أي لا بد أن يكون الراوي سالما من الفسق أو سالما من أسباب الفسق. والعلماء يعرفون الفسق بأنه ارتكاب الكبيرة أو الوقوع في الصغيرة. فمن كان مثلا لا يبالي بالنميمة والغيبة والكذب وارتكاب المحظورات كالسرقة والزنا وغيرها من المحرمات الكبائر الكبائر فإنه لا تقبل روايته لأنه فاسق. وهكذا من أصر على الصغائر، من يصر على الصغيرة لأن ارتكاب الصغيرة قد يقع، لكن المؤمن من عادته أنه إذا فعل خطأ أو ارتكب إثما يتوب إلى الله ويستغفر، أما إذا أصر على هذه الصغائر فإنه يعتبر فاسقا، لأن الإصرار على الصغيرة يسيرها فسقا. وهكذا من لا يتورع، لا يكون الورع ديدنه ولا يكون الورع غايته، ولا يتقي الله جل وعلا خاصة في الأمور التي تنقص من قدر الإنسان وإن لم تكن إثما، فإن العلماء يسمونها بخوارم المروءة، ويعدون أن من خوارم المروءة مخالفة السنن، ومن خوارم المروءة التبذل، وأهل العلم يصفونها وصفا دقيقا فيقولون كتطفيف حبة، يعني الرجل الذي لا يتورع أن يسرق من الميزان وإن كان شيئا تافها فإن هذا يعتبر مسلوب العدالة لأنه مخروم المروءة. وكذلك مثلا سرقة بصلة، وإن كانت البصلة تافهة لا تساوي شيء، لكن كونه يقدم على مثل ذلك فإن هذا دليل على عدم ورعه وعلى عدم زهده. وكذلك ما يقع مثلا مما يحاول الإنسان أن يستأذر به لنفسه، خصوصا إذا كان مع رفقة، بأن يحرص على أن يسبقهم إلى أخذ أفاضل الأشياء، ولا يراعي الأخوة أو الرفقة أو الصحبة، وإنما تظهر عليه الأنانية، وإن كان في أمر الناس يبيحونه له والناس يتساهلون فيه، لكن موقفه ذلك يدل على أنه ناقص المروءة وأنه قليل المروءة، ولهذا يعتبرون هذا الفعل من خوارم المروءة. فمن كان هذا حاله لا تقبل روايته. قال: والسلامة من الفسق وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، والسلامة مما يخرم المروءة. قال: ولم نذكر في شروطها الحرية. القائل هنا الحافظ العراقي يقول: لم نذكر من شروط الرواية أن يكون الإنسان حرا، لأن الحرية ليس شرطا في الرواية، وإنما العلماء يعدونها شرطا في الشهادة، وهذا فارق يفرقون فيه بين الرواية وبين الشهادة. يقولون: تقبل الرواية من العبد ولا تقبل الشهادة منه، لأن العبد ليس أهلا للشهادة ولا يملك الوقت الذي يؤدي فيه الشهادة، بخلاف الرواية، لأن الرواية دين، فكما أنه مطلوب منه أن يقيم الصلاة وأن يؤدي الواجبات كالصوم ونحو ذلك، فإنه إذا تحمل أثرا وخبرا يؤديه. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث الناس عموما ولم يفرق في تحديده بين العبد وبين الحر، ولذلك تقبل الرواية من العبد تحملا وأداء، يعني يؤديها وهو عبد، كما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يتخذ من مواليه من يعلمهم وتصدوا للفتوى وللتدريس وهم مماليك، ولذلك قبل العلماء رواية المملوك. قال: ولم نذكر في شروطها الحرية وإن ذكرها الفقهاء في الشهادة، لأن العبد مقبول الرواية بالشروط المذكورة بالإجماع، اللي هي الخمس الشروط المتسابقة إذا توافرت فيه، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والسلامة من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة، كما حكاه الخطيب بخلاف الشهادة، على أن جماعة من السلف أجازوا شهادة العبد العدل، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، يعني المسألة فيها خلاف، لكنهم متفقون على أن العبد تقبل روايته، وإنما الخلاف في الشهادة. قال: وهذا مما تفترق فيه الرواية والشهادة، كما ذكر القاضي أبو بكر وغيره. فهذه إذن شروط العدالة في الرواية. ومن يقبل أيضا رواية الصبي المميز الموثوق به لم يشترط البلوغ، يعني هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من اشترط قبول رواية المميز ورد رواية من دون التمييز، لكن جمهور المحدثين على أنهم يفرقون في الرواية بالنسبة للطفل بين التحمل والأداء. قالوا: له أن يتحمل وهو طفل، لكن لا يؤدي إلا بعد البلوغ، لأنه لم يرد أن أحدا من الصحابة حدث وسنه دون البلوغ. قال: ومن يقبل أيضا رواية الصبي المميز الموثوق به لم يشترط البلوغ. قال: وفي المسألة وجهان حكاهما البغوي والإمام وتبعهما الرافعي، إلا أنه قيد الوجهين في التيمم بالمراهق، يعني تقيد الوجهين أنه تقبل رواية الصبي في كتاب التيمم. قال: تقبل رواية الصبي المراهق، والمراهق يعني الذي قرب من الاحتلام. قال: وصحح عدم القبول، وتبعه عليه النووي، وقيده في استقبال القبلة بالمميز، يعني تقبل رواية الطفل المميز في معرفة اتجاه القبلة، وذكر ذلك في كتاب استقبال القبلة. والشاهد أن هذا خلاف، والمؤلف حصر الخلاف بين أئمة الشافعية، لأن كل من سماهم إنما هم من علماء وأئمة الشافعية. قال: وحكي عن الأكثرين عدم القبول، أنهم لا يقبلون رواية المميز. وحكى النووي في شرح المهذب، وهذا هو كتابه الذي يسمى بالمجموع، عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة، وضربوا مثلا لذلك بحديث محمود بن الربيع، لأن هذا مبني على المشاهدة، حيث قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. قالوا: لما كانت المسألة فيها إحساس ومشاهدة وأمر يثبت بالحس قبلوا رواية المميز، أما إذا كان غير ذلك، يعني مما طريقه العلم والإخبار عن المغيبات، قالوا: لا، لأن الصبي قد لا يعقل ما يخبر به فيخبر بخلاف ذلك. قال: بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء ورواية الأخبار ونحوه، وسبقه إلى ذلك المتولي، يعني من علماء الشافعية، فتبعه يعني الإمام النووي، والله أعلم. فالمسألة فيها خلاف، لكن الراجح عند أهل العلم أن المميز لا تقبل روايته إلا إذا بلغ الحلم. ثم يقول الحافظ العراقي رحمه الله: قال: وقولي ومن زكاه عدلاني، إلى آخره بيان لما تثبت به العدالة. إذا عرفنا العدل وهو المسلم المكلف السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، نقول لكن بما تثبت العدالة للشخص؟ بما تثبت العدالة للشخص؟ هل الرواية مجرد أن يروي عنه إنسان تعتبر تعديل؟ هذه مسألة اختلف فيها المحدثون، فمنهم من يقول إن الرواية تعديل، ومنهم من يقول لا، الرواية ليست تعديلا، وهذا هو الراجح، لأن العلماء يروون عن العدل وغير العدل، بل إن منهم من يروي عن شخص ويصفه بأنه كذاب، كما جاء من روى عن الحارث الأعور قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا، فدل ذلك على أن الرواية عن الشخص لا تعتبر تعديلا. ولما كانت إثبات العدالة كانت شهادة طبق فيها أحكام الشهادة، فقالوا لا تقبل رواية، يعني لا تثبت العدالة إلا بشهادة اثنين، لأن فلانا عدل، أما إذا شهد واحد فلا تقبل. لماذا؟ قالوا لأن الشهادة أقلها اثنان، والشارع إنما طلب شهادة اثنين، ولذلك من شهد له اثنان بأنه عدل يعتبر عدلا، أما من شهد له واحد بالعدالة فهذا محل تردد. فمن علماء الحديث من أثبت بذلك العدالة وقال إذا قبلنا رواية الواحد ينبغي أن نقبل شهادته، واعتبروا هذا من الفوارق بين الشهادة وبين الرواية، فرواية الواحد يعدونها تعديلا ومن باب أولى شهادته، أما الشهادة يعني في الحقوق فلا بد من اثنين، أما الشهادة في التعديل قالوا فيكفي فيها واحد. نعم. يقول سكوت أبي داود بمعنى أنه روى عنه ولم يبين فيه جرحا ولا تعديلا، هو لو أخذناه على إطلاقه لا يعتبر تعديل، لكن لما اصطلح عليه أبو داود وقال أنا من شأني أني أفعل كذا وكذا وكذا وما سكت عنه فهو صالح، لأن أبا داود هنا لا يسكت عن رجل واحد، وإنما هو يسكت عن مجموعة في الحديث سندا ومتنا، لذلك كان هذا الصلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا هل نأخذه على إطلاقه بحيث نقول إن سكوت كل راو عن من روى عنه يعتبر تعديل؟ الجواب لا، لأن هذا الصلاح خاص بأبي داود. قال وقولي ومن زكاه عدلاني إلى آخره، بيان لما تثبت به العدالة، فمما تثبت به تنصيص معدلين على عدالته كما في الشهادة. قال واختلفوا هل تثبت العدالة والجرح بالنسبة إلى الرواية بتعديل عدل واحد أو جرحه أو لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادة على قولين، يعني بين أهل العلم، منهم من قال يكفي الواحد ومنهم من قال لا بد من اثنين. وإذا جمعت الرواية مع الشهادة صار في المسألة ثلاثة أقوال، أحدهما أو أحدها أنه لا يقبل في التزكية إلا رجلان، سواء التزكية للشهادة والرواية، وهو الذي حكاه أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم، هذا المذهب الأول. والثاني الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا، قال واختاره القاضي أبو بكر المذكور أو وهو اختيار القاضي أبو بكر المذكور يعني الباقلاني، لأن التزكية بمثابة الخبر. قال القاضي والذي يوجبه القياس، يعني نقيس الرواية على الشهادة على الرواية، وما دامت الرواية يقبل فيها واحد فكذلك الشهادة يقبل فيها واحد. قال والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى حر أو عبد لشاهد ومخبر، فهما سواء. والثالث والمذهب الثالث التفرقة بين الشهادة والرواية، وهذا الذي عليه الجمهور أنهم يفرقون بين الشهادة وبين الرواية، فيشترط اثنان في الشهادة ويكتفى بواحد في الرواية. قال ورجحه الإمام فخر الدين يعني الرازي والسيف الآمدي، وهؤلاء كل من علماء الأصول. وهذه المسألة من المسائل التي يعني يخوض فيها المحدثون والأصوليون، لأنها من مباحث أصول الفقه. قال ونقله عن الأكثرين، ونقله وكذلك نقله أبو عمرو بن الحاجب عن الأكثرين. قال وهو مخالف لما نقله القاضي عنهم. قال ابن الصلاح والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية بواحد، يعني تثبت العدالة في الرواية برواية واحد أو بتعديل واحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله يعني العدد، بخلاف الشهادات فإن الشهادات يشترط فيها التعدد، لأن النص جاء فيها وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقولي بالواحد أي بالعدل الواحد، أي يكتفى في التعديل بالعدل الواحد. قال فيدخل فيه تعديل المرأة العدل. هنا وصف المرأة بالعدل، لماذا وصفها بالعدل؟ قال المرأة العدل والعبد العدل، وقد يقول والرجلان العدل والرجال العدل، لأن العدل لفظ العدل مصدر، عدل يعدل عدلا، والمصدر إذا وصف به يعني إذا كان وصفا فإنه لا يطابق الموصوف، بل يشترط فيه الذكورية ويشترط فيه الإفراد. وهذا الذي يقول فيه ابن مالك، قال ونعت بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. ومنه قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال فيدخل في تعديل المرأة العدل والعبد العدل، وقد اختلفوا في تعديل المرأة يعني هل يجوز أن تعدل أو لا. قال فحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة، لا يقبل فيهم. قال واختار القاضي أنه يقبل تزكية المرأة مطلقا في الرواية والشهادة إلا تزكيتها في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه، أي لا تقبل تزكيتها فيه، وذلك كما قالوا مثل الشهادات في الدماء وغيرها. والعلماء الذين اختلفوا هل تقبل شهادة المرأة تعديل المرأة أو لا، قالوا ما دمنا نقبل روايتها فنقبل تزكيتها. والذين قالوا بقبول تزكية المرأة استندوا إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم مع بريرة، ذلك أنه لما رميت عائشة رضي الله تعالى عنها بما رماها به أصحاب الإفك واتهموها بما اتهموها به، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال لا أعلم إلا خير، لكنه لما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يسري عنه ويخفف عنه، وكأنه يقول لماذا تشغل نفسك بمثل هذه المسائل، يعني إذا كان يهجيش في نفسك شيء النساء كثير. وأما بريرة رضي الله عنها سألها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أمر عائشة فقالت والله ما أعلم إلا خير ولا أعلم من هذه المرأة، يعني إلا أنها امرأة صالحة وامرأة تتقي الله، لكن كل ما أخذه عليها أنها صبية صغيرة تعجن العجين ثم تتركه، يعني لا تحافظ أو تضعه في مكان أمين فتأتي الداجن وتأكله، تأتي الداجن اللي هي الغنم أو الدجاج أو الحمام، يعني من الحيوانات الأليفة تدخل فتجد العجين فتأكل منه، فهذا الذي وجدته عليها. والعلماء اتخذوا هذا الحديث أصل في جواز تزكية المرأة وفي جواز تعديل المرأة، لأن النبي قبل من بريرة هذا التعديل وهذه التزكية. قال واختار القاضي أنه يقبل تزكية المرأة مطلقا في الرواية والشهادة إلا تزكيتها في الحكم التي لا تقبل فيه تقبل شهادتها فيه، وأطلق صاحب المحصول، وصاحب المحصول هو الإمام الرازي وغيره، قبول تزكية المرأة من غير تقييد بما ذكره القاضي، يعني في الأشياء التي لا تقبل فيها شهادتها. وأما تزكية العبد فقال القاضي أبو بكر إنه يجب قبولها في الخبر دون الشهادة، لأن خبره مقبول وشهادته مردودة. قال والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى حر أو عبد لشاهد ومخبر، يعني في الشهادة وفي الخبر، وهذا ما صرح به أيضا صاحب المحصول وغيره. قال الخطيب يعني البغدادي في كتابه الكفاية في أصول الرواية، قال الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وجوابها له. هنا عرفنا إن حديث بريرة أصل في بالنسبة للمرأة، لكن لما أدرج أمر العبد فيها؟ لا، يعني هو يقول الأصل في هذا حديث بريرة، حديث بريرة نص وأصل في شهادة المرأة وفي رواية المرأة، أما حديث بريرة لا يصلح في الرق. لا، لأن بريرة عتقت، لأن عائشة رضي الله عنها بريرة كانت كاتبت أهلها وجاءت لعائشة تطلب منها أن تعينها على الكتابة، فقالت لها إن شاء أعدها لهم عدا ويكون ولاءك لي، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اشتري، يعني واشترط الولاء لهم، وإن اشترطت الولاء لهم فالولاء لن يكون لهم، ثم خطب خطبته التي قال فيها: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وقال: إنما الولاء لمن أعتق. ودليلنا على أن بريرة عتقت أنها لما اشترتها عائشة وعتقتها وكانت تحت مغيث وهو رجل مملوك، فخيرت بين أن تبقى تحته وبين أن تطلق منه، لأن الأصل أن الحرة لا تبقى تحت تحت العبد، فاختارت بريرة نفسها. وصعب ذلك على مغيث، حتى إنه كان يمشي في الأسواق وكان يستشفع بالناس ويبكي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه أن يشفع له عند بريرة. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم بريرة قالت له: يا رسول الله، أشافع أم آمر؟ قال: بل شافع. قالت: إذا لا أريده، لا أختاره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى شأن مغيث وبريرة، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالشاهد أن بريرة كانت حرة، فكون هذا الحديث يستدل به في أمر العبد والمرأة فيه نظر. نعم، استدلاله في تزكية المرأة وارد، أما استدلاله في قبول رواية العبد فلا. قال: وصححوا باستغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن ولابن عبد البر منعنا، ولابن عبد البر كل منعنا بحمله العلماء ولم يوهني، ولابن عبد البر كل منعني بحمله العلم ولم يوهني، فإنه عدل بقول المصطفى. هكذا البيت يستقيم الوزن. فإنه عدل بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يحمل هذا العلم لكن خولفا. هو قال إن العدالة تثبت بشهادة اثنين، ورجح أن العدالة تثبت بتعديل واحد، لكن يقول بعض الرواة لا يسأل عن عدالتهم، من اشتهر بالرواية وأصبح علما معروفا فإن مثل هذا لا يقال هل فلان هل هنا من عدله أو لا، شهرته بالرواية واستفاضته بها تكفي في إثبات عدالته. وضرب مثلا بذلك بالإمام مالك إمام دار الهجرة، فإن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: إذا ذكر العلماء أو الرواة أو المحدثون فمالك النجم. والمراد بالنجم هنا ما هو النجم؟ أشهر أنواع النجم هو الثريا، فكأنه يشبه العلماء بسائر النجوم ومالك بالثريا التي هي أعظم أنواع النجوم. إذا ذكر أهل العلم أو العلماء أو المحدثون فمالك النجم، يعني فمالك كالنجم، والمراد بالنجم يعني الثريا الذي هو أشهر أنواع النجوم. ولذلك قالوا إن من اشتهر بالعلم واشتهر بالرواية فمثل هذا لا يسأل عن عدالته. حيث تثبت عدالته بكثرة وشهرة روايته، وصححوا باستغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. قال: ولابن عبد البر كل من عني بحمله، يعني كل من يروي الحديث ويعتني بروايته هو عدل، هكذا ذهب ابن عبد البر. وابن عبد البر استند إلى دليل، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: فكل من اشتغل بالعلم يعتبر ايه؟ لكن الواقع خلاف ذلك، لأن ممن اشتغل برواية الحديث من ليس ايه؟ عدلا. ولذلك قال ايه؟ ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف، أي لكن ابن عبد البر خولف من قبل العلماء بأنه ليس كل من يتصدى لحمل ورواية الحديث عدلا، لأن من تصدى لرواية الحديث لا يعرف في أوساط المحدثين، صحيح من وهن عرف، لكن هناك المجهول الذي يروي عنه واحد أو اثنين أو ثلاثة ولم يوثق ولم يجرح، فإن هذا ليس عدلا عند العلماء، بل إنه يعتبر مجهول الرواية ترد روايته، هذا في حال الخلاف. لكن هنا واحد لم يجرح قط ولم يعدل قط وروى عنه واحد أو اثنين أو ثلاثة، فإننا نسميه مجهولا ونسميه مستور، والأصل في المجهول والمستور أنه ليس عدلا، لأنه لو عرفت عدالته لظهرت بين الناس. قال: ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني، يعني ولم يظهر جرحه، فإنه عدل. كأن العلماء يقولون أن الرواة على ثلاثة أنواع: معدل ومجرح وغير معدل ولا مجرح. أما ابن عبد البر فيعد الناس والرواة نوعين: عدل يعد الناس عدلين، مجرح ومن لم يجرح فهو ايه؟ فهو عدل. قال: ومما تثبت به العدالة الاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل ونحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في أصول الفقه. وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب، يعني البغدادي، صاحب كتاب تاريخ بغداد وكتاب الكفاية والكتب الأخرى التي كتبها في علوم الحديث، ومثل ذلك بمالك وشعبة، يعني ابن الحجاج الذي يوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، والسفيانين، يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، والليث يعني ابن سعد، وابن المبارك أي عبد الله، ووكيع يعني ابن الجراح، وأحمد يعني ابن حنبل، وابن معين يعني يحيى، وابن المديني يعني علي، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستفاضة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. انتهى يعني كلام مين؟ ابن الصلاح. حمادان، تريد الحمادين، حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم، هؤلاء الحمادان. قال: وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه، يعني كأنه ينكر لما سئل أإسحاق ثقة، فأنكر على السائل وقال مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق يسأل عن الناس. قال وسئل ابن معين عن أبي عبيدة عن أبي عبيد، وسئل ابن معين عن أبي عبيد، والظاهر أنه معمر ابن المثنى، فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الشاهد والمخبر، يعني الشاهد الذي يشهد والمخبر الذي يروي يعني الراوي، إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ويجوز، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيه العدالة وغيرها. ومعنى مجوزا يعني يحتمل أن يكون عدلا ويحتمل أن لا يكون كذلك، ومجوزا فيه العدالة وغيرها. قال والدليل على ذلك أن أهل العلم أن العلم بظهور سترتهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله، وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته إلى آخر كلامه، يعني كلام مين؟ أبو بكر الباقلان. ثم يقول الحافظ العراقي رحمه الله وقولي في وصف مالك النجم السنن، قال اقتداء بالشافعي حيث يقول إذا ذكر الأثر فمالك النجم. وقال ابن عبد البر بناء على رأيه الذي قاله، قال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يبين جرحه هذا رأي ابن عبد البر. قال واستدل يعني ابن عبد البر على ذلك بحديث رواه من طريق أبي جعفر العقيلي من رواية معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال أورده العقيلي في الضعفاء في ترجمة معان، يعني في كتابه الضعفاء. وقال في ترجمة معان بن رفاعة وقال لا يعرف إلا به، فالحديث إذن ضعيف لضعفه. قال ورواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، وابن عدي يعني رواه في مقدمة الكامل، أي في مقدمة كتابه الذي سماه بالكامل في الضعفاء. قال وهو مرسل أي والخبر، لأن عبد الرحمن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. قال وهو مرسل ومعضل، يعني بل معضل، لأن بين إبراهيم العذري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، ولذلك كان الخبر معضلا. نعم. انتحال المبطلين يعني أن ينتحل الشيء، بمعنى أنه يقوله من عنده وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الانتحال أن يقول الشيء الإنسان شيئا من عنده وينسبه لغيره، ولذلك يتكلم الأدباء في النظرية المسمات بنظرية الانتحال في الشعر. كان على بعض الذين يشتغلون باللغة إذا أراد أن يثبت معنى كلمة ويقول إن هذه الكلمة معناها عند العرب كذا، يأتي بشعر ينشده ثم يقول هذا قاله فلان، وهذا الذي يسمى بنظرية الانتحال. فالمبطلون يعني الكذابون يوجدون الشيء من عندهم، مثل ما يحدث في الكذب في الحديث، يكذب الإنسان وينسب الكلام إلى مين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يسمى بالانتحال. قال: وهو مرسل ومعضل ضعيف، وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: لا نعرفه البتة، يعني لا نعرفه مطلقا في شيء من العلم غير هذا، وقد يكون لا وجود له. وفي كتاب العلل للخلال أنه سأل أن أحمد سئل العلل، كتاب العلل منسوب للخلال، والذي يظهر الله أعلم أن نسبة هذا الكتاب إلى الخلال قد تكون نسبة رواية، وإلا فأن أصل الكتاب لأحمد. أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه كلام موضوع، قال: لا، هو صحيح. فقيل له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد. قيل له: من هم؟ قال: حدثني به مسكين، إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: ومعان لا بأس به، وثقه ابن المديني أيضا. قال ابن القطان: خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره، كأنه يقول إن كلام أحمد لا يسلم، لأن من جرح معان أو عبد الرحمن عنده زيادة علم، وهنا يقدم الجرح على الإيه؟ على التعديل. قال ابن القطان: خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره. ثم ذكر تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم، إذا أطلق فالمراد به الرازي والسعدي وابن عدي وابن حبان، انتهى يعني كلام مين؟ ابن القطان. قال: وقد ورد هذا الحديث مرفوعا مسندا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمرو وعلي يعني ابن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهم، يقول: وكلها ضعيفة. قال ابن عدي: ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فذكره. وممن وافق ابن عبد البر على قوله هذا، يعني من أن كل من عني بالحديث يعتبر عدلا، من المتأخرين أبو عبد الله بن المواق، قال في كتابه بغية النقاد: وأهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك. وقوله: لكن خولفا، أي خولف ابن عبد البر في اختياره هذا، يعني هذا المذهب، وفي استدلاله بهذا الحديث، لأن الحديث لم يثبت وهو ضعيف، لم يثبت متصلا مرفوعا، وإنما ثبت مرسلا أو معضلا. قال: وفي استدلاله بهذا الحديث أما اختياره، فقال ابن الصلاح: فيما قاله اتساع غير مرضي. وأما استدلاله بهذا الحديث فلا يصح من وجهين: أحدهما إرساله وضعفه، والثاني أنه مما يصح الاستدلال به أن لو كان خبرا، ولا يصح حمله على الخبر. العلماء يقولون ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا الحديث يقولون يفهم منه معنيان: إما أن يكون خبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، ويكون هذا من باب المعجزات ومن باب الإخبار بالمغيبات، أن علم الحديث يتصدى لحمله الثقات. لكن يقول: لو جردنا تطبيق هذا الكلام على الواقع نجده مخالفا للواقع، لأن كثير من غير العدول اشتغلوا بعلم الحديث وحملوه، والدليل على ذلك أن العلماء يذكرون الصحيح وغير الصحيح، لكن قالوا هذا الخبر ينبغي، يعني هذا الحديث وإن جاء بصيغة الخبر ينبغي أن يحمل على الإنشاء، كأنه يقول ليحمل، أي يجب على من على العدول أن يتصدوا لرواية الخبر ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذا المعنى لو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراده نقول إن ذلك إيه؟ معنى مناسب، أما كونه خبرا فلا. نعم. لا، ما دامت كلها ضعيفة وضعفها شديد لا ينجبر فلا ترتقي، وقد تكون هذه الروايات مقلوبة. هذا الذي جاء في بعض الروايات ليحمل، قال وإنما يصح الاستدلال به أن لو كان خبرا ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة، فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم، كأنه لأن العلم إنما يقبل عن الثقات. والدليل على أنه للأمر أن في بعض طرق أبي حاتم ليحمل هذا العلم بلام الأمر. قال ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطي. هنا يريد أن يتكلم عن مسألة كيف يعرف، بعد أن قال بين لنا كيف يعرف العدل، كذلك هنا يذكر لنا كيف يعرف الضابط. قال ومن يوافق غالبا ذا الضبط، يعني إذا روى يوافق غيره من أقرانه في الرواية ولا يخالفهم، فإن كان الغالب على ذلك شأنه فهو الضابط، أما إذا كان غير ذلك بأن يخالفهم فهذا يعتبر مغفلا ويعتبر غير ضابط. قال ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا، يعني يوافقهم في النادر فمخطئ، لما تقدم أنه لا يقبل إلا العدل الضابط، احتيج أو لما تقدم أنه لا يقبل إلا العدل الضابط احتيج أن يذكر ما الذي يعرف به ضبط الراوي، وذلك بأن يعتبر حديثه بحديث الثقات، ومعنى يعتبر يعني يقارن بحديث الثقات الضابطين، فإن وافقهم في روايتهم في اللفظ أو في المعنى ولو في الغالب عرفنا حينئذ كونه ضابطا، وإن كان الغالب على حديثه المخالفة لهم وإن وافقهم فنادر عرفنا حينئذ خطأه وعدم ضبطه ولم يحتج بحديثه.